إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. دراسة أحاديث بلوغ المرام. إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري. تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل. متفق عليه. وقد تقدم معنا حديث أنس أنه قال: لقد أنزل الله تحريم الخمر، وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر، أخرجه مسلم. وبينا أن هذه الأخبار فيها تحريم الخمر، وقد وقع الإجماع على أنها من الكبائر. وفي الحديث أن المعهود في عصر النبوة هو أولى ما يفسر به النص الشرعي. وفي الحديث أنه لا يشترط في الخمر أن يكون أصلها العنب، وأن المتخذ من التمر يكون خمرا، خلافا لأبي حنيفة. وفي الحديث أنه لا يشترط في الخمر المحرمة أن تكون معصورة، لأن التمر لا يعصر وإنما ينتبذ في الماء، خلافا لبعض أهل الكوفة. وقد وقع الاتفاق على تحريم الشرب مع الإسكار، سواء كان معصورا أو منبوذا، سواء كان من العنب ومن غيره، وإنما الخلاف في تسميته خمرا، والخلاف إنما هو فيما لم يبلغ حد الإسكار. وحديث أنس خاص بما كان في المدينة أو باعتبار الغالب فيها، وحديث عمر عام لجميع العرب. ولذلك في الأول أن الخمر كانت من التمر، وفي حديث عمر أنها من خمسة أصناف. وقوله نزل تحريم الخمر له حكم المرفوع عند جماهير المحدثين، لأن المتكلم الصحابي شهد التنزيل وأخبر عن سبب نزوله، ثم قد خطب به عمر فلم ينكره أحد من الصحابة. وفي الحديث عدم اختصاص اسم الخمر بالمتخذ من العنب أو المعصور، كما قال الجماهير خلافا للحنفية. وفي الحديث أن كل ما غطى العقل فإنه محرم، فيشمل ذلك المخدرات بأنواعها، بل تحريمها أشد لما تحدثه من تلف دائم للعقل. قال المؤلف: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، أخرجه مسلم. فقد تضمن هذا الحديث حكمين: الأول أن كل مسكر حرام، وهذا محل إجماع ما دام ذلك الشراب مسكرا، والثاني أن كل مسكر فإنه خمر، مما يدل على أن اسم الخمر لا يقتصر على شراب العنب فقط، أو أن اسم الخمر لا يقتصر على المعصور فقط، وبذلك قال الجماهير خلافا للحنفية. وقد اختلف شراح الحديث في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم: وكل مسكر حرام، هل المراد به القدر المسكر، فهذا قد وقع الإجماع على تحريمه، أو أن المراد به ما يسكر جنسه، كما قال الجمهور خلاف للحنفية. قال المؤلف: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام، أخرجه أحمد والأربعة وصححه ابن حبان. قلت: إسناد هذا الحديث حسن، رجاله ثقات، خلا داود بن بكر بن أبي الفرات فإنه صدوق. وقد ورد هذا المعنى من حديث جماعة من الصحابة بأسانيد حسنة، فالحديث صحيح لغيره. وقد ذهب الجمهور من الصحابة والتابعين إلى أن ما أسكر كثيره فقليله حرام، وهذا هو مذهب مالك والشافعي وأحمد. وقال الحنفية: ما أسكر كثيره من العنب خاصة فقليله حرام، وما أسكر كثيره من غير العنب فلا يحرم قليله إن لم يكن مسكرا. قال أبو حنيفة: إنما يحرم القليل والكثير مما غلا واشتد وقذف بالزبد من عصير العنب. وعند صاحبيه أنه إذا اشتد صار خمرا، فيحرم قليله وكثيره، ولا يشترط عندهما القذف بالزبد. واستدل الجمهور بالحديث على تحريم القليل من النبيذ الذي يسكر كثيره كالنبيذ الذي يسكر، وأباح أبو حنيفة القليل ما لم يبلغ حتى حد الإسكار. واستدل الجمهور بحديث الباب على أن إضافة الماء للمسكر لا تبيحه ولو زال عنه وصف الإسكار، وفرق أبو حنيفة في ذلك بين العنب وغيره. وفي الحديث تحريم الخمر العنبي سواء كان نيا أو مطبوخا،
ولو ذهب ثلثاه بالطبخ ولو لم يبلغ حد الإسكار. وبذلك قال الجمهور ومحمد بن الحسن. وقال أبو حنيفة إذا طبخ العصير العنبي وذهب ثلثاه وزال عنه وصف الإسكار فإنه يزول عنه التحريم ويزول عنه اسم الخمر، وهذا هو المسمى بالطلاء. وفي الحديث تحريم تناول القليل من الحشيشات والهيروين وسائر المخدرات سواء كانت مشروبة أو مطعومة أو مشمومة أو كانت بالحقنة، وإن لم يكن ذلك المقدار مزيلا للعقل. وحكى شيخ الإسلام ابن تيمية والعراقي الإجماع على تحريم الحشيشة. وتدل الجمهور بالحديث على حد من شرب قليلا من المسكر وإن لم يزل عقله. قال المؤلف عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء فيشربه يومه والغد، وبعد الغد فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه، فإن فضل منه شيء إهراقه، أخرجه مسلم. والمراد بالنبيذ الماء يلقى فيه الزبيب أو التمر أو نحوه ليحلو الماء وتذهب ملوحته. ففي الحديث جواز الانتباذ وهو محل إجماع. وفي الحديث جواز شرب النبيذ ما لم يتغير أو يشتد، وهذا أيضا محل إجماع. واستدل بعض الحنفية بالحديث على جواز النبيذ إذا اشتد وغلى ما لم يسكر، لما ورد في إحدى روايات الحديث أنه كان بعد ثلاث يسقيه الخادم أو يأمر به فيهراق. قالوا دل هذا الحديث أنه يجوز شرب النبيذ بعد ثلاث ولو اشتد ما لم يسكر، لأنه لم يأمر بإعطائه وإسقائه الخادم إلا لكونه مباحا. ولكن هذا الحديث ليس فيه دلالة على أن هذا المشروب قد اشتد، وإنما بدأ فيه بعض التغير في طعمه من حموضة أو نحوها فسقاه الخادم مبادرة لخشية الفساد. وقيل بأنه إن لم يشتد سقاه الخادم، وإن اشتد أراقه، فتكون أو في الحديث للتنويع. وسدل الجمهور بالحديث على المنع من النبيذ إذا اشتد لكون النبي صلى الله عليه وسلم يريقه ويهريقه ولو كان مباحا لأبقاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، أخرجه البيهقي وصححه ابن حبان. قلت رجاله رجال الصحيح خلا حسان بن مخارق، وقد صحح له ابن حبان وذكره في الثقات، وروى عنه أبو إسحاق الشيباني وحسين بن عبد الرحمن وجابر بن يزيد بن رفاعة، فهو صدوق فيكون خبره خبرا حسن الإسناد. وفي الحديث تحريم التداوي بالمحرمات، وفيه أن الشفاء لا يكون في أمر محرم. وفي الحديث تحريم التداوي بالخمر كما قال الجمهور خلافا لأبي حنيفة الذي استدل بحديث اشربوا من ألبانها وأبوالها، وقد نوزع بأن أبوال الإبل طاهرة وليست نجسة. ولعلنا إن شاء الله نكمل الحديث في لقاء آخر. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.